السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذه الفترة. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار لمرافقة نظم ياسين ومتابعة لعرضا لأهم الأخبار العراقية والعالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الأربعاء أن مؤتمر الوفاق الوطني العراقي سيعقد في الموعد المقرر في 22 من حزيران الحالي في بغداد، وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي ماسيمو داليما في بغداد: أجرينا مشاورات واتصالات مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حول موضوع المؤتمر، ونحن على تواصل يومي مع رئيس البعثة في بغداد مختار لماني، وهذا لموعد ثابت ولم يتغير بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن زيباري قوله أيضا إن هناك رغبة عربية وعراقية لعقد المؤتمر، ونحن نتطلع لمشاركة عربية فيها. من جهته أبدى وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما الذي وصل إلى بغداد في وقت سابق الأربعاء، أبدى استعداد بلاده للمشاركة في المؤتمر إذا رغبت الحكومة العراقية بذلك. على صعيد آخر، أعلن داليما أن الوجود العسكري الإيطالي في العراق سينتهي قبل نهاية العام الحالي، وأضاف: خلال الأشهر القادمة ستعود قواتنا المسلحة للبلاد وبشكل يضمن انتقال المسؤولية بشكل آمن في محافظة ذي قار دون أن يتسبب ذلك في أي مشاكل أو أن يخلق فراغا في السلطة بحسب تعبيره. وأوضح ماليما أن قرار الانسحاب العسكري اتخذ قبل الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها القوات الإيطالية في جنوب العراق، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية السابقة كانت أعلنت هي أيضا عن عزمها سحب القوات عشية الانتخابات. وحيا داليما الجنود الإيطاليين العاملين في العراق قائلا إن إيطاليا دفعت ثمنا غاليا من الدماء في العراق على حد تعبيره، كما أكد أن عملية الانسحاب ستتم على مراحل وبالتشاور مع الحكومة العراقية والقادة العسكريين الإيطاليين على الأرض. أطلق الأربعاء سراح 594 سجينا عراقيا كانوا معتقلين في السجون الأمريكية في العراق. وصرح مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس الأنباء بأن عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم هو 594 من 3 سجون في العراق بحسب تعبيره. ويأتي الإفراج عن السجناء العراقيين في المبادرة الوطنية التي أعلنها رئيس الوزراء نوري كامل المالكي، وقال إنها ستشمل نحو 2500 سجين. ذكرت مصادر في الشرطة العراقية أن مسلحين قتلوا بالرصاص 3 طلاب جامعيين في مدينة الموصل الأربعاء. وأضافت المصادر أن المسلحين نزلوا من سيارتهم وفتحوا النار على الطلاب في سوق قرب مدينة جامعية تابعة لجامعة الموصل تقع خارج الحرم الجامعي. من جهة أخرى، نقل عن مصادر في الشرطة أن مسلحين في سيارة قتلوا بالرصاص 4 من رجال الشرطة وأصابوا 5 في هجوم على دوريتهم في حي المنصور في بغداد الأربعاء. إلى ذلك قالت مصادر في الشرطة أن 13 من نحو 50 من موظفي النقل العراقيين عثر عليهم أحياء بعدما خطفوا يوم الاثنين الماضي، ولكن بدت على بعضهم آثار تعذيب. وأوضحت المصادر أن دورية تابعة للشرطة عثرت على الموظفين بينما كانوا جالسين في شارع في وسط بغداد قرب ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حيث يبدو أن الخاطفين ألقوهم هناك، وكان بعضهم مصابا بأعيرة نارية في أقدامهم. أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن قلقه إزاء الخطط أحادية الجانب لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت فيما يتعلق بتسوية مع الفلسطينيين. وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأربعاء عشية زيارة أولمرت إلى عمان أن أي خطوة أحادية الجانب لإسرائيل تثير قلقي، لأنها يمكن أن تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الشرعية المعترف بها دوليا في إقامة دولة مستقلة على أرضهم. يشار إلى أن خطة أولمرت تقضي بقيام إسرائيل في حال عدم وجود شريك فلسطيني موثوق به بإجلاء 70,000 مستوطن من الضفة الغربية لإعادة تجميعهم في كتل استيطان ستضم لاحقا خلف الجدار الأمني الإسرائيلي. في رام الله قال الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء إن الرئيس سيصدر مرسوما يوم السبت يدعو إلى إجراء استفتاء على اقتراح الدولة إذا كانت الحكومة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تزال ترفض تأييد خطته. وصرح الناطق نبيل أبو ردينة بأن عباس سيصدر المرسوم يوم السبت في إشارة إلى انتهاء مهلة جديدة أعطاها الرئيس الفلسطيني لحماس. أخيرا وفي الرياض قال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إن نشطاء تنظيم القاعدة الذين يشنون حملة عنف على المملكة مهزومون ومدعون على حد تعبيره. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث تلتقون الآن بالزميلة ميسون أبو الحب وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: إطلاق سراح دفعة أولى من مجموع 2500 معتقل، ووزير الخارجية الإيطالي يعلن في بغداد انسحاب قوات بلاده بحلول نهاية هذا العام. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. ذكرت الأنباء أن الحكومة العراقية أطلقت سراح حوالي 600 معتقل اليوم الأربعاء، 100 منهم في بغداد والبقية في سجون محافظات أخرى، وذلك بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي قرار الحكومة إطلاق سراح 2500 معتقل ممن لا توجد أدلة ضدهم أو ممن احتجزوا عن طريق الخطأ. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت من جانبها أن واشنطن تشاورت مع المالكي حول إطلاق سراح المعتقلين، ونقلت عن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورمك قوله أن هذا الأمر تم بالتشاور مع الحكومة الأمريكية والقوات متعددة الجنسيات. ماكورمك قال أيضا: نعتبر جهود رئيس الوزراء المالكي محاولة لردم الانقسامات الموجودة حاليا داخل المجتمع العراقي وتحقيق الوحدة بين أبناء الشعب. ماكورمك أوضح قائلا: تحدثنا لبعض الوقت عن استراتيجيتنا وعملنا بشكل وثيق مع الحكومة العراقية، وذلك لإشراك أكبر عدد ممكن في العملية السياسية، ونحن نعتقد في نهاية الأمر أنها أفضل طريقة للتقليل من العنف ومساعدة الشعب العراقي في بناء عراق مستقر ومزدهر. في بغداد، وحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء، فإن عناصر داخل الائتلاف العراقي الموحد تعرقل جهود رئيس الوزراء لتسمية مرشحيه لوزارتي الداخلية والدفاع. كان المالكي قد قال أنه سيقدم أسماء المرشحين في جلسة مجلس النواب المقبلة، وأعلن نائب رئيس المجلس أن هذه الجلسة ستعقد يوم الخميس. في واشنطن، حث جون وارنر رئيس لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، حث وزير الدفاع دونالد رامسفيلد على الإسراع في الإعلان عن نتائج تحقيق في مزاعم بقيام جنود من مشاة البحرية الأمريكية بقتل مدنيين في حديثة. جاء ذلك في رسالة وجهها وارنر إلى رامسفيلد، وعد فيها بتنظيم سلسلة من جلسات الاستماع حول هذه الأحداث والتهم التي اعتبرها خطيرة. وارنر قال: علينا واجب يجب تنفيذه، سنذهب إلى حيث تقود الحقائق. هذا وتجري وزارة الدفاع الأمريكية تحقيقات حول واقعة حديثة، وقال مسؤولون في الوزارة أن النتائج ستعلن قريبا دون تحديد موعد معين. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما في بغداد اليوم أن بلاده ستسحب جميع قواتها بحلول نهاية هذا العام. يبدأ الانسحاب بتقليل عدد القوات اعتبارا من هذا الشهر حسب قوله. يذكر أن لإيطاليا 2700 عسكري، وهي رابع أكبر قوة في التحالف بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية. يذكر أيضا أن إيطاليا فقدت واحدا من جنودها يوم الاثنين في هجوم أصاب 4 جنود آخرين، وبذلك وصل مجمل خسائرها في العراق إلى 32 جنديا. غير أن وزير الخارجية الإيطالي أكد أن سحب القوات جاء بناء على قرار سياسي، وكان جزءا من وعود انتخابية سبقت انتخابات الشهر الماضي في إيطاليا. وزير الخارجية الإيطالي داليما قال في بغداد أن بلاده ترغب في الاتفاق على تعاون حقيقي مع العراق، وأعلن أنه وجه دعوة إلى وفد عراقي لزيارة روما. داليما التقى نظيره العراقي هوشيار زيباري، الذي قال أن العراقيين سيكونون مهيئين لأخذ المسؤولية من القوات الإيطالية ومقرها جنوب شرق العراق. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع داليما أن انسحاب القوات الإيطالية سيكون تدريجيا حسب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. يذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي كان قد أعلن بأن قوات الأمن العراقية ستتسلم المهمات من قوات التحالف في غضون 18 شهرا، وأن البداية ستكون في 4 محافظات في الجنوب في غضون هذا العام. من شأن هذه الخطة أن تضع القوات الدولية في دور إشراف في البداية قبل انسحابها إلى بلدانها. هذا وقد تسلمت وحدة من الجيش العراقي مسؤولية القيام بدوريات قرب الحبانية حسب بيان للجيش الأمريكي يوم الثلاثاء، والذي أضاف أن الوحدة العراقية مسؤولة الآن عن تخطيط وتنفيذ عملياتها في الحبانية. كما أوضح أن قوات التحالف ستوفر للقوات العراقية خدمات طبية ومساندة. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال وزير التخطيط علي بابان أن المانحين الأجانب ينفقون جزءا كبيرا من مساعداتهم المخصصة للعراق خارج العراق، بحيث لا يشعر العراقيون الاعتياديون بأن المجموعة الدولية تمنحهم المساعدة. بابان أضاف في لقاء أجرته معه فاينانشال تايمز أنه سيسعى إلى مراجعة شاملة لطريقة إنفاق المساعدات المقدمة إلى العراق، وأوضح أن 40-50% من المساعدات الأجنبية تنفق على المستشارين الأجانب والطواقم الأمنية، وهم عادة من الدول المانحة نفسها، بحيث لا يتسلم الشعب العراقي غير القليل. وزير التخطيط حذر أيضا من ممارسة مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي ضغوطا على العراق، وقال: آمل أن يأخذ صندوق النقد الدولي في نظر الاعتبار الوضع في العراق، وألا يضغط علينا لتنفيذ أمور من الصعب على الشعب تحملها مثل إلغاء الدعم. علما أن الحكومة توفر دعما للمنتجات النفطية والأغذية التي يتسلمها المواطنون. بابان قال أن إلغاء الدعم قد يؤدي إلى فقد الثقة بالحكومة، وأضاف أن على الدول المانحة أن تصغي إلى احتياجات العراقيين ووجهات نظر المسؤولين العراقيين، غير أنه وعد أيضا بإنشاء وحدة خاصة في وزارة التخطيط تتكفل باجتذاب الاستثمارات الخارجية، ثم وعد بمنح المستثمرين الأجانب كل ما يطلبون من ضمانات. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحرة، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، تعود من جديد الزميلة ميسون أبو الحبلي تتابع لنا أبدات الأوضاع الأمنية في العراق.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام في ملف العراق الأمني. اغتال مسلحون إمام جامع في كركوك هو الشيخ خليفة خلف الجبوري، كما قتل 3 طلاب في جامعة الموصل على يد مسلحين. في الموصل أيضا قتل رجل شرطة أمام منزله، كما قتل مدنيان في حادثين منفصلين. في بغداد تم إطلاق سراح 13 من مجموع 50 شخصا كانوا قد اختطفوا في منطقة الصالحية يوم الاثنين، وتظهر على بعضهم آثار تعذيب. في منطقة المنصور في بغداد أطلق مسلحون النار على رجال شرطة فقتلوا 4 وأصابوا 5. في البلديات سقطت 3 صواريخ على منزل فقتلت شخصا واحدا وأصابت 2 آخرين. انفجرت عبوة ناسفة أيضا قرب مكتب للجوازات شرقي بغداد فقتلت ضابطي شرطة وأصابت 2 آخرين. في تكريت قتل رجلا شرطة على يد مسلحين كانوا في سيارة. في كركوك قتل ضابط شرطة وأصيب 8 آخرون بينهم 5 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة. في بهرز وقع انفجار مماثل راح ضحيته جندي بينما أصيب شخصا. القوات متعددة الجنسيات أعلنت في بيان لها أن المحكمة الجنائية المركزية في العراق أدانت 17 معتقلا لأسباب أمنية في الفترة ما بين 24 و30 من آيار، وذلك لقيامهم بجرائم من ضمنها القتل وحيازة الأسلحة بصورة غير قانونية. ننتقل الآن مستمعي الكرام إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بالعاصمة بغداد.
من أبرز الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد صباح يوم الأربعاء سقوط قذيفة هاون على المجمع الفلسطيني في منطقة البلديات الواقع جنوب شرق العاصمة، حيث شب حريق في إحدى الشقق السكنية، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا سوى احتراق عدد من السيارات وكذلك تدمير واجهات بعض الشقق. أما في منطقة المنصور تعرضت دورية تابعة للشرطة العراقية إلى هجوم بعيارات نارية من قبل جماعة مسلحة كانت تستقل سيارة، وأسفر الحادث عن مسرع 4 من أفراد الدورية. وفي منطقة زيونة انفجر السيارة المفخخة كانت مركونة على جانب مستهدف الدورية للشرطة العراقية حسب ما أفاد به شاهد العيان.
أثناء مرور دورية الشرطة كان عجلة متروكة من نوع كوريلا ومدنيين، وهنا جماعة يبغون أخشاب ما أخشاب ماكو، فيتركون السيارات يروحون للوزارة. العجلة متروكة أثناء وياي السيارات مرور المدنيين، مرت العجلة مال دوريتنا انفجرت عليهم.
تفاصيلك عن الحادث وانت وين كنت واقف؟
احنا مكتب عقار هنا كنا واقفين بالباب المكتب، صار كنا واقفين صار الانفجار، يعني ما حسينا الا سياره كانت تقول واقفه هنا، اي وناس خطيهم ناس جاي تشتريهم مقنفات شنو، هم صار انفجار وصوبوا هاي السياره محترقت.
ولم يسفر الحادث عن سقوط قتلى سوى اصابه شخصين بجروح حسب قول شهود العيان.
2 جرحى الشرطة بس.
ايه. مدنيين ماكو؟
لا ماكو مدنيين، لا ماكو.
جاء الحارس صوب وصوب ابو الاثاث.
كان هذا تقريرا حول ابرز الاحداث الامنية التي شهدتها العاصمة بغداد صباح يوم الاربعاء. جمان العبيدي، اذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن فننتقل إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال الرسالة الصوتية التالية.
النقيب كيلي قدال الناطقة باسم القوات المتعددة الجنسية في البصرة لإذاعتنا عن القوات المتعددة الجنسية في محافظة البصرة تدخلت لفض تظاهرة قام بها حوالي 100 شخص طلب كلية التربية جنوب مدينة العمارة، وأضافت أن القوات المذكورة أطلقت رصاصا مطاطيا في الهواء على المتظاهرين مما أسفر عن وقوع جريح بينهم، دون أن تضيف معلومات أخرى حول الموضوع، إلا أنها أضافت أن معسكر أبو ناجي التابع للقوات المتعددة الجنسية الواقع بالقرب من قضاء المجر الكبير بنفس المحافظة قد تعرض لهجوم صاروخي من قبل مجهولين، وذلك بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء عندما سقط عليه صاروخين، إلا أنهما لم يتسببا بحدوث خسائر أو أضرار وحسب قولها. في حين أشارت إلى أن فندق شط العرب قد تعرض الساعة 1:30 بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء إلى إطلاق نار تم الرد عليها ودون أضرار، إلا أن مصدرا أمنيا في طوارئ المحافظة أشار إلى سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على الفندق. من جانب آخر شهدت البصرة في نفس الليلة عدة حوادث إخلال بالأمن، والتي منها قيام مسلحون مجهولون يستقلون سيارة بيكاب بإطلاق النار على تجمع لأهالي شخصين كانا قتلا في منطقة حمدان بعد الظهر، وذلك عند تجمعهم أمام دائرة الطب العدلي في البصرة لاستلام الجثتين، حيث سقط من بينهم 13 قتيلا و18 جريحا حسب شهود العيان. وأيد هذا مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه، والذي أضاف إلى أن سيارة بيكاب أطلقت النار عشوائيا على مجموعة من المواطنين المدنيين في منطقة العشار الساعة 8 ليلا، وقتلت 4 أشخاص عند التجمع التسويقي و4 آخرين عند شارع الوطن. وقال نفس المصدر أن سيارة تويوتا حديثة أطلقت النار على إحدى سيطرات الجيش العراقي قرب معمل الورق شمال البصرة، واستمرت تطلق النار على سيطرة بوابة البصرة وكذلك سيطرة القادسية عند تقاطع المستشفى العسكري بشارع بغداد. كما قام مجهولون لإطلاق قذيفة RPG-7 على جامع المناصير في حي الخليج العربي في 8 ليلة. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال التقرير التالي.
في نحو الساعة 7:30 من صباح اليوم الثلاثاء، اغتالت جماعة مسلحة مجهولة 3 طلاب جامعيين أثناء خروجهم من القسم الداخلي للطلبة في سوق النبي يونس باتجاه جامعة الموصل. الطلبة 3 من أهالي البصرة، وهم كل من أمجد وعلي وحيدر ومن أتباع المذهب الشيعي. يذكر أن العديد من الطلبة من أتباع المذهب الشيعي من طلاب جامعة الموصل قتلوا في الأيام والأسابيع الأخيرة في إطار الصراع المذهبي الطائفي. على صعيد متصل، قتل في حي عدن 3 طلاب آخرون، وذلك في ظروف غامضة وبرصاص الجماعات المسلحة. في منطقة المعارف اختطف المواطن أحمد منصور الجبوري، وفي حي القادسية الثانية اختطف جندي عراقي وجرح زوجته، وفي حي اليرموك وعدن استولت القوات العراقية على سيارتين مفخختين. وقعت اشتباكات مسلحة بين الأفراد من الشرطة العراقية المحلية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، ولقد جرح الشرطيان وأحد الأفراد من المدنيين، ولم تعرف بعد خسائر الجماعات المسلحة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال الحسين ومن المخرج نجيب بالي لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرة منهجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. اليوم سيكون موعدكم معي وحلقة جديدة من برنامج أجيال، وهي خاصة بتأثير أعمال العنف على نفسية الأطفال العراقيين. كما نلتقي أيضا مع الزميل ناظم ياسين عبر برنامجه الاقتصادي، ويتضمن مقابلتين، إحداهما عن المستويات القياسية الراهنة لأسعار الطاقة العالمية، والأخرى عن التعاون الاقتصادي على مستوى القطاع الخاص بين العراق ومصر. كما سنتابع تقارير محلية من بغداد والمحافظات العراقية لتغطية المواضيع السياسية الساخنة على الساحة العراقية، ومنها تغطية للمؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية هوشيار زيباري مع نظيره الإيطالي حول إمكانية انسحاب القوات الإيطالية نهاية العام الحالي، وتغطية أخرى للمؤتمر الصحفي المشترك لرئيس مجلس النواب ووزير الخارجية الإيطالي. كما نقدم آراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول تفعيل قانون مكافحة الإرهاب في العراق. كما سنتابع استطلاعا لرأي الشارع العراقي بشأن مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن إطلاق سراح عدد من المعتقلين العراقيين. ولنا موعد أيضا مع إماد جاسم والمشهد الرياضي في العراق. كما سنبقى لبعض الوقت مع أسماء السراج، وهي ترصد لنا نماذج لقصص عديدة عن هموم المرأة العراقية في المجالات كافة عبر برنامج قضاياها. أعزائي المستمعين، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية ودعوة لتبقوا مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن سيداتي وسادتي، فنتابع جولتنا القصيرة لأبرز العناوين المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف البغدادية بصحبة محمد قادر.
تصريحات المالكي في مؤتمره ليوم الثلاثاء احتلت صدارة الأخبار التي تناولتها صحف بغداد ليوم الأربعاء، فجاء في عنوان صحيفة المشرق بأن المالكي يعلن عن مصالحة وطنية ويسبقها بإطلاق سراح 2500 معتقل. ونقلت الصحيفة أيضا تأكيده بأنها ليست صفقة. ومن العناوين الأخرى: الداخلية تحقق في اختطاف 50 شخصا والعثور على 9 رؤوس مقطوعة لرجال مجهولي الهوية. وزير التعليم العالي خلال حوار مع الصحيفة يقول: سأعيد الهيبة إلى الجامعات العراقية وأحميها من التحزب والتسييس. وفي عنوان آخر: محافظ بابل يمنع تجهيز بغداد بالغاز. أما الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان فنقرأ فيها: الائتلاف يستبعد ترشيح الأعرجي لحقيبة الداخلية، والحكيم ينفي وجود خلاف مع المالكي. ورئيس هيئة النزاهة يقول للصحيفة: البرلمان منشغل بإعادة نظامه الداخلي عن ملاحقة قضايا الفساد. وتحت عنوان مجالس عزاء ويافطات تنعى التيار الكهربائي، نقرأ في الزمان بأن عمد أهالي مدينة السماوة التي شهدت احتجاجات عنيفة على تردي واقع الخدمات العامة إلى أسلوب جديد غير مسبوق للتعبير عن تذمرهم من الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي. فانتشرت في شوارع المدينة يافطات سود نعي فيها أهالي السماوة التيار الكهربائي، وفي إحداها تم خط العبارة التالية: ينعى أهالي السماوة ببالغ الحزن والأسف فقيدهم الراحل التيار الكهربائي. وأشارت يافطة أخرى تضيف الصحيفة إلى أن مجلس استقبال المعزين بالفقيد الغالي سيقام عصرا في إحدى الشوارع وسط المدينة. وتعليقا على هذه اليافطة قال مواطنون للزمان: إن الدعوة عامة للجميع ولا سيما للجهات المعنية في وزارتي النفط والكهرباء، مشيرين إلى أن موقع استقبال المعزين لا يختلف كثيرا عن مجالس العزاء التقليدية من حيث المظهر. وتوافد على مجلس العزاء مواطنون من شوارع أخرى، لكن أي مسؤول رسمي لم يكلف نفسه عناء الحضور وقراءة سورة الفاتحة على روح المرحوم التيار الكهربائي، وبحسب ما نشرته الزمان. وفي انتقالتنا إلى جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، نلاحظ الإشارة في عناوينها إلى خبر بدء تطبيق خطة بغداد الأمنية الأسبوع، وأيضا لجنة لجمع تبرعات لإعمار الروضة العسكرية والمساجد المتضررة. ومن عناوينها الأخرى: الأردن يجدد دعمه للعراق وحكومته الجديدة، وداخليته تدرس قريبا أذونات الإقامة، وزيباري افتتح القنصلية العراقية في دبي. هذا وفي مقالة في جريدة الاتحاد يعتبر عبد المنعم العسم أن المعيار الأكثر دقة في لعبة التحسر على الماضي القريب هو ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن السكان، إذ كانت لا تزيد على 12 ساعة يوميا في الشهور الأولى من سقوط صدام حسين، لتصل هذه الأيام إلى 22 ساعة يوميا. ومعروف أن التيار الكهربائي يجر معه تيارات أخرى تتصل بالكثير مما له صلة بمعيشة المواطنين ودورة حياتهم اليومية. أما إذا احتكمنا إلى الأرقام الرسمية عن أعمال النصب والسرقة والرشوة والفساد الإداري والتعدي على المال العام، يقول الكاتب، فإن الخط البياني يؤشر انحسار بقعة النزاهة من فوق الخارطة شيئا فشيئا، إلى حد أننا بتنا نتقبل البيانات التي تفضح الفساد والفاسدين مثلما نتقبل نشرات الأنواء الجوية كأمر واقع والكلام للعسم. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونبدأ تقارير هذه الفترة من بغداد، حيث أوضح وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، أوضح بأن انسحاب القوات الإيطالية خلال نهاية هذا العام لا يعني بالضرورة قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة التعاون المشترك بين العراق وإيطاليا. جمان العبيدي وتفاصيل أوفى عن هذا المؤتمر.
أعلن وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما بأن القوات الإيطالية سوف تنسحب من أرض العراق تدريجيا خلال نهاية العام. وأكد وزير الخارجية الإيطالي أثناء المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره العراقي هوشيار زيباري صباح يوم الأربعاء بأن انسحاب قواته سيتم بالتشاور مع الحكومة العراقية.
Noi consideriamo che la missione militare italiana in Iraq volge verso la sua conclusione.
نحن نعتبر أن المهمة العسكرية الإيطالية في العراق تسير نحو نهايتها. إذن خلال الأشهر القادمة ستعود قوتنا المسلحة إلى البلاد. نحن حريصون على أن نمضي قدما بهذه العملية في إطار من التشاور والتفاهم مع أصدقائنا في الحكومة العراقية. بشكل يضمن ويؤكد مرور أو انتقال المسؤولية بشكل آمن في محافظة الضيقة دون ما تسبب في مشاكل أو في خلق فراغ في السلطة. إذن فإن العودة ستتم خلال الأشهر القادمة وفق نموذج وفق الشكل الذي سيتم إقراره بالتشاور على ضوء هذه القرارات مع الأصدقاء.
وأوضح داليما بأن انسحاب القوات الإيطالية لا يعني بالضرورة قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة التعاون بين البلدين.
في نفس الوقت أعرضنا عن رغبتنا وإرادتنا في أن يستمر التعاون على الصعيد السياسي والصعيد الإنساني والاقتصادي وفي إعادة بناء العراق سواء على المستوى في الإطار متعدد الأطراف من خلال المؤسسات التي تشارك فيها إيطاليا مثل الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الأمم المتحدة. نحن نتمنى أن تكون هناك مشاركة أكبر للمؤسسات متعددة الأطراف في
العراق.
من جانبه أشار وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى أن عملية نقل المسؤولية الأمنية إلى القوات العراقية ستتم بالتنسيق مع القوات الإيطالية المنسحبة.
كان القرار الإيطالي منذ البداية بأن مستقبل هذه القوات سوف يناقش مع الحكومة العراقية ومع الدول الحليفة، فبانسحاب هذه القوات سوف لن يكون مفاجئا وبدون انذار مثل ما يقولون. ونحن من الجانب العراقي لدينا آلية وخطة أيضا لنقل المسؤوليات الأمنية من القوات المتعددة الجنسيات إلى القوات العراقية، خاصة في المحافظات الجنوبية سوف تبدأ نهاية هذا الشهر.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد، حيث تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب عن قانون مكافحة الإرهاب في العراق، وطالب عضو المجلس عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد شروان الوائلي بتفعيل هذا القانون وأن يكون قانونا معتمدا فعلا ويجب تطبيقه بكل حيثياته وتفصيلاته بسبب ما تتعرض له البلاد من أعمال عنف وعدم استقرار الوضع الأمني فيها. ليلى أحمد والتفاصيل.
بدأت الأردن تخطو خطوات جادة لتشريع قانون مكافحة الإرهاب بعد أكثر من حادث تفجيري تعرضت له، في حين لم يتم العمل بهذا القانون في العراق بالرغم من المصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية السابقة، وبالتالي أصبح تطبيق قانون مكافحة الإرهاب حاجة ملحة في ضوء ما تتعرض له البلاد من حوادث قتل واغتيالات واختطاف. ويضيف عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف شروان الوائلي على ذلك ما يطلق من خطابات تحريضية تفاقم الوضع.
نحن طالبنا بتفعيل قانون الإرهاب منذ الفترة السابقة أثناء الجمعية الماضية، لأنه القانون استنفذ، تمت التصويت عليه ونشر بالوقائع العراقية، وبالتالي يجب أن يكون قانون معتمد فعلا. المرحلة الحاضرة والقادمة يجب تطبيق قانون الإرهاب بكل حيثياته وكل تفاصيله. نحن أمام خطابات إعلامية تؤزم الوضع الأمني، نحن أمام محرضين، نحن أمام جهات تدعم الإرهاب من حيث لا يشعر الآخرين بخطاباتها وبدعمها وبشرعنتها لعملية المداهمة ولعملية القتل.
ويلقي عضو مجلس النواب مثال الآلوسي اللوم على عملية التوافق السياسي التي تسببت بإرباك تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، الذي يراه الآلوسي بأنه لا يرتقي إلى مستوى التحدي الأمني الذي يتعرض له البلد.
قانون مكافحة الإرهاب العراقي لا يرتقي إلى مستوى التحديات الكبيرة، ومع هذا نقول ونتساءل لما لم نشرع لحد الآن بالتعامل من خلال هذا القانون. أنا أعتقد عملية ما يسمى بالتوافق السياسي أربكت القانون وأربكت كل التشريعات العراقية اللي ممكن من خلالها أن نتعامل مع الحدث. وأعتقد أن عملية التوافق السياسي المطلوب منها تعطيل القضاء العراقي أي السلطة الثالثة، وبالتالي سنبقى في هذه المطبات ما دام هناك من يسعى إلى إيجاد مكسب سياسي أو حزبي أو عشائري أو مناطقي على حساب العراق. يؤسفني أن أقول أننا الآن نتعامل مع العراق كطرف ثاني وكغنيمة، وهذه الكارثة. المشكلة لم ندرك لحد الآن أننا كلنا في قارب واحد والعراق يحتضر.
وحددت فقرات قانون مكافحة الإرهاب في العراق بأن الإرهابي هو كل من يدعم ويمول الإرهاب ويحرض على العنف عبر مختلف الخطابات، ويشير شروان الوائلي إلى بعض الخطابات التحريضية التي يطلقها المشاركون في العملية السياسية مطالبا بمحاسبتهم بالدرجة الأساس.
المشاركون بالعملية السياسية عليهم وزر تحمل هذه الأمور، ويفترض أنه السياسي أو البرلماني بالذات أو رجل الدولة يحاسب بالدرجة الأولى، وليست كالمواطن العادي بحكم وضع الاجتماع ووضع السياسي ويكون صوته مسموع وكلمته مؤثرة، وبالتالي سيكون حسابه. والقانون لا يعفي من يكون عن تجريم الأشخاص في حالة ارتكابهم جرم.
أسباب عديدة قد تمنع الحكومة من تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، ربما يأتي في مقدمتها رفض بعض الأطراف لهذا القانون، ومن بينها جبهة التوافق التي أكد عضوها نور الدين الحيالي في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا أكد على تحفظات كتلته على القانون، مطالبا بإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب أو تعديل القانون الحالي.
نحن لدينا تحفظات كثيرة على قانون مكافحة الإرهاب لأنه شرع بغيابنا، ونحن سنعمل على إصدار قانون جديد أو تعديل هذا القانون لكي يكون هذا القانون متوازنا ويشمل كل الفئات المسلحة وكل الميليشيات التي تستهدف الإنسان العراقي، التي تستهدف الهوية، والتي تحاول ربط العراق بجهات أجنبية وتحقيق مصالح.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back. مرقت فراقك. شكرا.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تطرح موضوعا عن تأثير أعمال العنف في العراق على الأوضاع النفسية للأطفال. سيداتي وسادتي، كشفت دراسة علمية أجريت في جامعة بغداد للفترة من كانون الثاني من عام 2005 إلى نيسان من العام نفسه أن نسبة كبيرة من الأطفال العراقيين في مدارس بغداد يعانون في الوقت الراهن من اضطراب نفسي ما بعد الصدمات، ويتمثل بالشعور الدائم بالخوف والقلق واضطراب النوم واضطراب التواصل مع الدراسة والأهل والأقران. نستمع إلى قصص من المصابة الطفلة زهرة وأخيها محمد وأطفال آخرون يخشون الذهاب إلى المدرسة بسبب التفجيرات المتكررة التي تحدث في معظم مناطق بغداد. دليلنا في رحلة معاناة الأطفال هذه سيكون مراسلنا في بغداد حسن راشد.
أتمنى أروح للزهراء بلا ما أخاف. انفجارات هوايد تصير، اليوم 4 انفجارات 3 انفجارات، الله يقبله يرضاها الله. يعني واحد يخاف أن يروح المدرسة، يعني هاي شو جدا تروح لها متخاف، واحد يسوي جمعة يعني شنو ذنب العالم.
أفز بالليل يعني وقتلوا هذا، يعني أتذكروا مدانين كتلوا.
ما بين يوم الطفل العالمي الذي صادف في الأول من الشهر الجاري واليوم العالمي للطفولة في 12 من الشهر ذاته، تحتفل شعوب العالم بالأطفال كثروة إنسانية للمستقبل، ويبرز وضع الطفل العراقي في الوقت الراهن باعتباره نموذجا واضحا لأثر النزاعات وأعمال العنف على الأطفال. فبعد عدة أجيال لم تعش طفولتها بسبب حروب ومغامرات النظام السابق، يبدأ جيل جديد رحلته مع المعاناة بسبب أعمال العنف الدائرة في مختلف أنحاء العراق. أطفال العراق يعيشون في ظل حرب لا حدود لها، فهم يتعاملون في كل لحظة مع الانفجارات وأخبار الخطف والسلب والتصعيد الذي لا يستثني أحدا. زهراء طفلة عراقية في 9 من عمرها نجت بأعجوبة من حادث انفجار سيارة مفخخة قرب دارها في حي الرحمانية وسط بغداد، إلا أن الانفجار اللعين ترك شظية في نخائها الشوكي شلت نصفها وجعلتها حبيسة عربتها الصغيرة. زهراء تروي قصتها مع الانفجار.
أنا أخت دزتني قالت لي روح صيح لأبوي، رحت يم أبوي وقفوا يسولف ويا الولد، كان ورا شوية قال روحي، قال تعي تعي اشتردي، كان بقت يم واقفة ما نشوف إلا الانفجار بينا. نقلني ولد للمستشفى وبعد ما دريت بروح، هو ابن عم أخذني.
وانت شلون وضعك؟
زين الحمد لله، ما اطلع بس هنا خواتك قاعده ويا اختي وام عاده هنا صعدنا فوق وقال هنا
تبي اصف
ثاني
وتركت السنه.
اي
يعني بسبب الاصابه طبعا.
انا اتمنى اروح للمدرسه بس مع الاسف رجلي ما قاعده تساعدني.
حالة زهراء تركت أثرا على حالة عائلتها بصورة عامة. محمد شقيق زهراء الأكبر يتحدث بألم عن وضعها.
يلعب وياه ومرة تلعبها وهاي ما خليها ايش قاعدة وحدة ومقهورة. أفز بلي المرات وانقار على اخت زهراء وقول أساها شنو ذنب الطفلة هاي ذول شو اسمهم الوهابية وفاية يعني فجروا وسووا هاي الأوضاع.
لقد ترك هذا الواقع أثرا بالغا على الأطفال في العراق، حيث كشفت دراسة علمية نوقشت مؤخرا في كلية التمريض جامعة بغداد عن أن معظم الأطفال العراقيين يعانون في الوقت الراهن من مستوى معين من الصدمات النفسية جراء تعرضهم لأعمال العنف بطريقة أو بأخرى. الباحثة كوثر سلمان داود صاحبة البحث.
أجريت دراسة الفترة من الثاني من كانون الثاني لعام 2005 لغاية 28 من نيسان 2005، وكانت نتائج البحث التي شملت 400 طفل من مختلف مناطق بغداد أن كل الأطفال لديهم واحد على الأقل من أعراض اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية، وكانوا الإناث هم أكثر تأثرا من الذكور.
ويوضح الدكتور عامر عماش أستاذ طب المجتمع في جامعة بغداد أثر الصدمات النفسية على سلوك ونشاط الأطفال.
الدراسة بينت أنه أكو نسبة كبيرة من الأطفال في مدارس بغداد يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، اضطراب نفسي يعني يحمل عدة أعراض منها الخوف، القلق، اضطراب النوم، اضطراب التواصل الدراسي، علاقة الطفل بأبويه بأقرانه، إضافة إلى عدة أعراض أخرى.
إلى أي مدى يمكن تعميم هذه النتائج على أطفال بغداد أو أطفال العراق؟
هي طبعا النتائج انحصرت ب يعني مدارس، بعض المدارس في جانب الكرخ وجانب الرصافة، بس ممكن أنه إحنا يعني نقول هاي النتائج تنطبق على مثلا محافظات العراق، خصوصا المحافظات اللي تعرضت إلى مثلا أشكال أنواع يعني الصدمات، إحنا نقول عليها مثل من قصف، من حرب، من مشاهدة للآثار الحرب، الأطفال اللي شافوها عانوا من عدها أو اللي هم لمسوها.
وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة كمؤشر علمي على أثر أعمال العنف على أطفال العراق، فإن الأطفال أنفسهم يبقون أبلغ من يتحدث عن حالتهم. إبراهيم تلميذ في الرابع الابتدائي. ويوضح الدكتور عامر عماش أستاذ طب المجتمع في جامعة بغداد أثر الصدمات النفسية على سلوك ونشاط الأطفال. على الرغم من أهمية هذه الدراسة كمؤشر علمي على أثر أعمال العنف على أطفال العراق، فإن الأطفال أنفسهم يبقون أبلغ من يتحدث عن حالتهم. إبراهيم تلميذ في الرابع الابتدائي.
وإحنا نخاف من الإرهاب، يعني حتى الدرس ما خلونا ندرس عدل، هاي قتيل وتفجيرات، حتى إحنا نخاف من القتيل والتفجيرات، حتى البلد مو بأمان، هاي كله تسليب وقتيل وذبح، شنو الذنب هاي الناس الأبرياء؟ حتى حرام عليهم الذبح والقتل والتفجيرات، حتى نخاف ندرس، والله العظيم حتى نخاف ندرس، هاي التفجيرات والقتل، حتى الذبح، ذبح وتفجير، حتى المدارس عرفناها.
إبراهيم من تخاف؟
من الإرهاب.
الإرهاب شنو يعني؟
إرهاب يعني قتل، كله يقتلون، والله خاف يعني كلش أخاف، عشان إحنا بيتنا مو مأمنين، والله العظيم بيتنا مو مأمنين. قدامنا والله كتوا أربعة قدامنا ذبحوهم.
وفي أجواء لا تبتعد عن ذلك يتحدث الطفل سيف التلميذ في الثالث الابتدائي.
يعني كل يوم يعني كل شيء قاعد يصير، مو حرام يعني شنو الذبح والقتل والإرهاب كله، يعني كله ليش يعني هسه العراق ما بيهم قليلين كلش، يعني كنا قبل كنا نحب العراق بس هسه نكرهه انه الإرهاب سيطر عليه، ليش هيك يعني؟
تشوفت تفجير قدامك؟
نعم، بحنا انه احنا نشتغل بالسوق، شفنا ذبح هواية يعني، وقعد على المحلات ابو ناشفة وكتلة يعني 18 واحد، وبس لقينا يعني لقينا بس ايديناتهم وجسمهم كلهم راح، يعني ليش هيك؟ هسه الذبح يعني هسه يعني تقبلون عليه؟ هو راح يسوي لكم شيء؟ هسه احنا بمدرستنا امان نتامن انه كلهم مرهاب.
حسن عامر طفل في الثانية عشرة فقد والده وتحول إلى راعي لأسرته بمساعدة أحد أصدقاء والده.
ف خرج والدي العصر اتصل بي شيخ يجيبه من المعهد فراح نرجع الشيخ رجع بالطريق من بغداد جديدة بالنعارية تعرضوا لقتل من الإرهابي من قبل الإرهابي من موت والدي ورا الفاتحة مالته ويا صديقة اشتغلت بمحل فأطلع يومين الساعة 9 الصبح وعزل 11
قد ينطيك؟
30
يومية 30؟
لا أسبوعية
كيف فيك هذه؟
الحمد لله وشكرا فيه
أنت بأصف؟
ثاني متوسط
تواصل دوامك؟
اي مواصل
ايش تقول عاد الإرهابيين قتلوا أبوك؟
والله شغل عليهم حسبنا الله ونعم
الوكيل. ويضيف أسامة شكوى أخرى لشكاوى أطفال العراق.
احنا نعاني من الأوضاع الأمنية اللي يصير بالبلد، يعني أبسط شيء إنه احنا دا نروح المدارس خايفين على نفسنا، نطلع يعني ما نروح ما أماكن بعيدة مثل قبل، منطقتنا محصورين المدرسة، يعني احنا اليوم رحنا المدرسة جوي على المحلات على السنادات لهم منشورات إنه يعزلون المحلات كلها عزلت. المدرسة معزلت، طلاب ما أخذوا نتائج، طلعوا نصهم ونصهم أخذوا. هاي أبسط يعني إحنا الأشياء اللي دنعاني منها في هالوقت.
شفت حادثة قتيل تفجير قدامك؟
بالسعدون صار حادثة مفخخة سيارة وقتلوا بيها هواية جيراننا الشيخ أحمد وسائق مات عامر على خط السريع، هم قاتليهم الثنين وهم أبرياء ما عندهم شيء.
انت شلون تأثر هاي الحادثة عليك؟
شيء طبيعي، يعني قمت أخاف علي وعلى والدي وعلى يعني منطقتنا كنا إحنا.
ويطرح زيد 14 عاما أسئلة تبدو أكبر من سنه، وهو يروي مشاهداته للوضع في العراق.
يعني نريد نطلع نلعب راحتنا، مدرسة ماكو، مدرسة يعني صعبة، امتحانات سجلت قربت ما الثالث بكالوريا عندنا ما شنو، يعني نطلع براحتنا نلعب نتونس. هاي يعني ليش هاي عالم شنو ذنبه تتكتب شنو ذنبه؟
ويواصل صلاح حديث زملائه عما يعانون.
شفت حادث معين صار قدامك؟
صار قدامي هواي، يعني احنا هنا بمنطقتنا ذاك اليوم جو حرس وطني سيلوا على رجال ابو عمر، كيف ابن عمر يقول لهم لا انا ابو زينة، يقول له لا انت ابو عمر اخذوها منك. جهالة بعثروا هنا كان مدرستهم راحوا طلعوا للخارج، وانا صديقي كان همين موجود هنا خطفوا اخوه سامة وعلي وهاي وهمين سب بالأرض الراحة.
هذه ليست كل معاناة الأطفال في العراق، فقد تسببت البطالة وتدني المستوى المعاشي للعائلة العراقية بإصابة الكثير من الأطفال بأمراض سوء التغذية. وقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن نقص التغذية ما زال خطرا يهدد حياة واحد من كل 4 أطفال في العراق. وقالت المنظمة في تقرير لها صدر منتصف الشهر الماضي إن 25% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر وخمس سنوات يعانون من سوء التغذية المتمثل بالهزال والتقزم الناتج عن سوء التغذية، بالإضافة إلى النقص في الوزن عن المعدل الطبيعي. زهراء حسين طبيبة أطفال اختصاصية تتحدث عن ذلك.
نقص التغذية أو سوء التغذية يؤدي إلى الكثير من الأمراض التي يصاب بها الأطفال، خصوصا الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر أو 5 أعوام، أي يعني للخمس سنوات الأولى من عمر الطفل. هاي الأمراض بالتالي راح تؤدي إلى ضعف جهاز المناعة لدى الأطفال، وهذا ما يؤدي إلى تكون قلة مقاومة الطفل للأمراض. معظم أمراض سوء التغذية في الوقت الحاضر هي الأمراض اللي تؤدي إلى نقص في الوزن، يعني نقص في وزن الطفل عن المعدل الطبيعي، وهاي هي الأكثر انتشارا في الوقت الحاضر. وإحنا في دورنا نقوم بإعطاء الطفل أقراص الفيتامينات والحديد للتعويض عن الغذاء، هذا بدوره لا يؤدي إلى معالجة الطفل، لأن الطفل لابد أن يتغذى بصورة طبيعية، لأن الغذاء الطبيعي هو الذي يعمل على نمو الطفل بصورة طبيعية وليس الأقراص.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الختام أعزائي لكم فريال حسين والمخرج نبيل خوري أطيب التحايا، وهذه عودة أخرى إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر.
يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org.